أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه آيات الوصية كما قدمنا قبل ذلك، جعل الله عز وجل في وقت من الأوقات هذه الوصية واجبة، فقال كتب عليكم أي ألزمكم سبحانه تبارك وتعالى وأثبت عليكم وفرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا، يسمى المال الخير، إن ترك خيرا الوصية للوالدين أي كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين. وكما قدمنا أن هذا قبل تنزيل آيات المواريث اللي فيها قسمة المواريث التي أراد الله سبحانه للوالدين لكل واحد منهما السدس، للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، نزل بعد ذلك قسمة المواريث. لكن كان قبل ذلك الرجل في ماله كل يوصي بما يشاء، للأقربين للوالدين لمن يشاء يوصي. فوصى الله عز وجل في هذه الآية أنه بدل ما تدي للغرب والأجانب أعطي للوالدين هم أول، أعطي كتب عليكم. ثم بعد ذلك فرض لهم النصيب المعلوم في كتابه، فانتهى أمر الوصية للوارث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. فكانت هذه الوصية حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم. فمن بدله يعني بدل حكم الله، بدل الإيصاء الذي كتبه هذا الإنسان وألزم الله عز وجل بتنفيذه، من بدله بعدما سمعه هنا الإثم على الذي يبدله، لكن الموصي لا شيء عليه، عمل الذي عليه، فعل الذي أمر به، يبقى لا إثم على الإنسان فيما لم يكتسبه بنفسه، غيره فعل فيه فهو لا إثم عليه في ذلك. فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ولذلك يقول العلماء: إذا أوصى الإنسان بإخراج المال الذي عليه من دين وغيره من هذا المال، وكان في حياته حريصا على ذلك، فإذا توفي وقد أوصى بذلك فلم يفعل الورثة، الإثم على الورثة فهم الذين بدلوا. أيضا يقول الله سبحانه في يختم عن هذه الآية: إن الله سميع عليم. إن الله سميع عليم، سميع يسمع ما يمليه هذا الموصي، يسمع، عليم يعلم حاله وأنه يقصد في ذلك طاعة الله أم أنه يقصد هوى في نفسه. ولذلك هذه الآية كما يقول العلماء فيها تهديد، فيها تهديد، إن الله سميع يعني خلي بالك، ربنا سامع اللي بتقوله ويعلم نيتك ويعلم ما تريد فعله، احذر أن تغضب الله بوصية لا يجوز لك أن توصي بمثلها ولا يرضى عنها الله سبحانه تبارك وتعالى. ثم يقول الله سبحانه في الآية الثالثة من هذه الآيات، وهي 82 بعد 100 من سورة البقرة: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن خاف من موص جنفا، موص، وهذه فيها قراءة، الآيتين السابقين ما كانش فيهم قراءات، لكن هذه فيها قراءة الجمهور من موص جنفا أو إثم، وقراءة أغلب الكوفيين شعبة وحمزة والكسائي، وشعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف، وكذلك قراءة يعقوب من موص، من موص، من وصى، من وصى، وهنا وصى ابنها موصي، وهنا أوصى ابنها موصي، فقراءة فيها: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، خاف من موص جنفا أو إثما. أيضا في قوله: فمن خاف، فمن خاف فيها إمالة لحمزة، فمن خيف من موص جنفا أو إثما. كذلك قوله سبحانه فأصلح بينهم، فأصلح بينهم قراءة الأزرق عن ورش يفخمها، فأصلح بينهم، فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. طيب إيه المعنى الذي فيها؟ الله سبحانه تبارك وتعالى يقول من خاف، هذه شرطية، من خاف معنى خشية أو علم من هذا الإنسان الذي يوصي أنه ممكن يجنف، أنه ممكن يخطئ، أنه ممكن يغلط، ممكن يتعمد، فهنا خاف جنفا أو إثما فأصلح بينهم. من خاف من هذا الموصي، إنسان على فراش الموت ويوصي، الذي يوصى إليه خايف ألا ده يغلط في الوصية، ألا يهضم حد حق، ألا يظلم حد حق، فبدأ يصلح أن يرقق قلبه على الورثة. لا ما تحرمش الورثة، ما تعملش كذا، ما تفعل، ما يجس لك الوصية بأكثر من الثلث، ما يجس لك الوصية اللي انت بتعملها دي عايز تودي في شيء معين من الاسم ومن الذنب، لا حرام ما تحطش في هذا الشيء، فأصلح بينهم. هذا خير، هذا خير الذي يفعل ذلك. فيقول هنا سبحانه من خاف من موصي جنفا، جنف الجنف الجور، الجور يبقى معنى انه بعد عن الصواب، وكأنها فيها معنى الظلم بالخطأ، بالخطأ يعني مع جهل هذا الإنسان، مع شدة رحمته بورثته أو شفقته على البعض منهم قال هذا شيء بس أخطأ. الشفقة ما تدفعكش أنك تظلم ولا أنك تميز وارثا على وارث. فهنا إذا تجانف أي مال ناحية الخطأ فهنا يصلح هذا الإنسان. ولذلك ذكر الجنف والإثم ففرقوا بينهما، قالوا الجنف الخطأ يعني هو أراد ظن أنه الصح كذا فأخطأ، الإثم لا ده عارف أن اللي بيعمله ده غلط ويتعمله. في الحالتين لابد من التصويب، لابد من التصليح، لابد من الإصلاح في الحالتين. كان مخطئا ما نقولش معلش ده جاهل ما عرفش حاجة نعذره بجاهل، لا ده حيموت حيقبل ربنا. يبقى هنا يصلح الموجودون الذين يوصى إليهم يصلحون في هذا الشأن. من خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فلذلك يقول العلماء تأويل ذلك من حضى مريضا وهو يوصي عند إشرافه على الموت، يعني في وقت السياق في وقت الموت، فخاف أن يخطئ في الوصية فيفعل ما ليس له، أو أن يتعمد جورا فيأمر بما ليس له، فلا حرج على من حضر أن يصلح بينه وبين الورثة، يصلح بينه إلا ما تحرمش فلان، ما تعملش كذا، يأمر بالمعروف وينهاه عن المنكر. قالوا أيضا من خاف من هذا الموصي الجنف في الوصية فأصلح بين ورثته وبين الموصي لهم فيما أوصي به لهم حتى رد الوصية إلى العدل فلا إثم عليه. يعني إنسان ممكن يكون في وقت وفاته غضبان على حد من عياله، كان عمل في حاجة، كان أساء إليه، غضبان على واحد من إخواته، غضبان كذا، فجاء هذا الإنسان الوصي فأصلح بينه وبينه، يا فلان أنت بتموت، فلان معلش اعتذر له صلحهم، علشان لا يدور في الوصي، حتى لا يدور في الوصي. هذا معنى اختاره ابن عباس رضي الله عنه. قالوا أيضا من خاف من موص جنفا أو إثما في عطيته فأعطى بعضا دون بعض فلا إثم عليه أن يصلح. يعني جاء يوصي، الوصية يجوز لقريب لا يرث، قريب يعني مثلا هذا له أولاد، عنده أولاد وعنده أحفاد وعنده إخوة وعنده أولاد إخوة، وشايف ابن خوده اللي مش هيورث فقير ومحتاج، فأنا بوصي لابن أخي ده بتلت المال بتاعي. فواحد من الورثة قال له ما ابن أخوك له إخوة برضه، وإخوته زي حالاته برضه كده وفقراء وغلابة، ما تقسم هذا بينهم يكون خيرا لك. فيصلح في ذلك، يعني ينصح بالمعروف الذي يراه، فيقوم هذا الإنسان ينفذ ذلك فيكون كما يقول الله سبحانه فلا إثم عليه. قالوا فيها قول رابع أيضا، وكل المعاني متقاربة التي يذكرونها في معنى الخلق. قال من خاف من موص جنفا أو إثما في وصيته لغير ورثته بما يرجع النفع إلى الورثة. الصورة أخرى من الصور إن إنسان يكون يعمل حاجة علشان طيب أنتوا بتقولوا ما ينفعش إن أنا أدي البنت أكثر من ولد مثلا، ما ينفعش إن أنا أوصي لبنتي، طيب مش حوصي الميراث ماشي، ولكن تلت مالي لابن بنتي، لابن بنتي، بحيث إنه هو ابن البنت هياخد التلت ده والنفع يرجع للبنت، بقت البنت بنته أخذ أكثر من الأولاد، يقوم الجالس يقول لا ما يجوز لك هذا، أنت تقصد النفع لهذه البنت فتفعل هذا الشيء. بخلاف ما لو كان ابن البنت هذا كبير وإنه متزوج وإنه واحد وإنه فقير وإنه محتاج فأوصى له لحاجته، مش عشان ينفع ابنته ويرجع المال لابنته فيجوز له في هذه الحال. تأويل الخامس، قال من خاف من موص لآبائه وأقربائه جنفا على بعضهم لبعض فأصلح بين الآباء والأقرباء، يعني إن وجد الأقارب حيجنف ويظلم بعضهم بعضا في هذه الوصية فأصلح بين هؤلاء عشان يقسموها بينهم بالعدل. ممكن إنسان ياخد المال وبعدين هو أقرب لهذا المتوفى والميت موصي الواحد بعيد، والبعيد ما يحكمش حدا في المال، بستني دول يدولوا ما بيدلوش حال، فدا هذا الوصي فأصلح بين هذا وهذا علشان يدولوا حقه من المال، قال فلا إثم عليه. لذلك يقول العلماء إن الآية تشمل جميع أنواع الخطأ التي قد يقع فيها الإنسان، إذا كان أخطأ لم يقصد الخطأ فوقع في الخطأ في الوصية، أو أنه تعمد فأثم بهذا التعمد، يبقى هنا يعطي لإنسان محاباة في ماله، يقول لا ما يجوز لك هذا الشيء. في مرض وفاته يقول نص مالي لفلان، نص مالي للمسجد، نص مالي لدار الأيتام، نص، لا ما يجوز لك إلا ثلث المال فقط، يبقى يرجع هذا إلى ثلث المال وليس له إنه يجعل في نصف المال، فيقوم يوجهون هذا الإنسان المتوفى فيصلحون في ذلك. قوله سبحانه فمن خاف، هذه لجميع المسلمين، إن خفتم من موص جنفا أو ميلا في الوصية أو عدولا عن الحق ووقوعا في إثم، يبقى وجهوه للصواب أو صلحوا أنتم ما وقع في هذا الإنسان، وهذا الإصلاح فرض كما يقول العلماء. طيب مات هذا الإنسان وهو على هذا الشيء، عنده ورثة أولاد وبنات وعنده، ووصى ثلاث أرباع ماله يتحط في الملجأ الفلاني أو يصرف على الفقراء والمساكين، والوصي معه هذه الوصية، يعمل إيه؟ يردها إلى الصواب، يردها إلى الصواب. يبقى هنا هذا بدل، ولكن بدل للصواب الذي أمر الله عز وجل به، فإن قال هذا أوصى بثلث ماله في الفقراء بس، يوصي بثلث المال في الفقراء إذا علم أن الورثة لا يرضون بذلك. إذا علم أن الورثة يرضون، أيوه أبونا أوصى ثلاث أرباع المال إحنا راضين، صدق عن أبينا ورضوا بذلك، ليس للوصي الدخل هنا ولا التدخل فيها، ولكن إذا أجاز الورثة خلاص يمشي الأمر على ما قاله هذا الإنسان، إذا لم يجزه يبقى هنا يرده إلى الحق. يمكن أحيانا إنسان عند الوفاة يروح كاتب عقد بيع مثلا، بعت العمارة بتاعتي لفلان بمبلغ كذا، وهو لا باع ولا غيره، بس نوع من المحاباة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذا مقصده في ذلك حرمان الورثة، الذي معه الوصية لا يجوز له أن ينفذ ذلك، لأنه يعلم أن هذا جور، هذا إثم، هنا أصلح بينهم رد هذا الشيء، لا ما فيش بيع ولا شيء، ولكن له الوصية بثلث المال، إذا كان هؤلاء أغراب ويستحقون له أن يوصي بذلك، وإلا فليرد ذلك. يقول العلماء لا خلاف في أن الصدقة في حال حياة الإنسان أفضل، الإنسان ما يستناش لغاية ما يجي الوفاة يفضل يكنز 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 وبعدين عند الوفاة هنعمل. أنت وأنت في حالك أنت ملك، أنت ملك، المال في جيبك بتصرف إن شاء الله تصرفه كله، في جيبك 1000 جنيه هتصدق بها كلها ولا حد يقول لك حاجة، ما حدش يملك لك شيء، لكن عند الوفاة يقول لك لا تلتها بس، ثلثها بس مش بتاعتك، المال مال الله، الآن تصدقنا عليك بثلث هذا المال. لذلك يقول العلماء أنه الصدقة في حال الحياة أفضل. جابوها منين؟ من هذا الذي سمعته من الأحاديث ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصدق يعني خير الصدقة وأعظم الصدقة أجرا، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وقد كان لفلان. يبقى الإنسان يحذر من أنه يترك يترك يترك, يترك عند الوفاة يبتدي يقول هتصدق بالجميع. يبقى الترك في الحياة إذا ترك فرضا عليه يأسم, لما يجي عند الوفاة يتصدق بالجميع يأسم, يبقى ليس له ذلك, ليس له إلا الثلث. ولذلك جاء في الحديث في سنن النسائي عن عمران بن حصين رضي الله عنه, بل جاء أيضا في صحيح مسلم هذا الحديث, أن رجلا أعتق ستة مملوكين. كان يملك الرجل ستة عبيد, ما عندوش غيره, ستة عبيد هم كل المال بتاعه, ستة عبيد. فلما دعا عند الوفاء أعتق, أنتم أحرار كلهم أحرار كده, حرم الورثة, حرم الورثة, أعتق العبيد كلهم. فالرجل أراد الخير أراد, ولكن جهل. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهم صلوات الله وسلامه عليه وغضب عليه الصلاة والسلام, هذه رواية النسائي, غضب من ذلك وقال لقد هممت ألا أصلي عليه, أنا كنت مش هصلي على هذا الإنسان اللي فعل هذا الظلم عند وفاته. ثم دعا هؤلاء المملوكين الذي أعتقهم, أمضاها على أنها وصية, أنها وصية ما تملكهمش أنت عند وفاتك عشان تعتق الجميع, تملك الثلث بس. طيب عشان يردهم, أنا الإنسان لما يقول لعبده أنت حر خلاص بقى حر, هنا ردعه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية للرق, لأنه جعل هذه مجراها الوصية, لأنه عند الوفاة لو في حياته وهو في حياته ما هوش في مرض الموت وكان أعتق الستة بل باع كل دياره وحر, لكن الآن عند الوفاة ليس له ذلك, فلذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم للرق. ثم أقرع بينهم عليه الصلاة والسلام, عمل قرعة بينهم وأعتق اثنين منهم اللي هم التلت, يجوز لك توصي في التلت ويعتق اثنين ورد الأربعة إلى الرق. يقول الله سبحانه فلا إثم عليه, فلا إثم عليه, يعني هذا الذي أصلح بين هؤلاء وبدل هذه الوصية, بدل الأصل في التبديل أن فيه إثم, التبديل الوصية هذا فيه اسم, اسم عظيم جدا, فمن بدله بعد سمعه فإنما إثم على الذين يبدلون, إلا في الإصلاح. في الإصلاح مش معنى بالمزاج, مش معنى يصلح هو أنا شايف أعمل كذا, لا, بالرد إلى الشرع, هو أوصى بالمال كله, لا, الوصية بتلت المال طالما في ورثة موجودون فيصلح, أو أن الإنسان حال الوفاة قال إن صدقة المال بتاعي صدقة حطوه في في المسرح الفلاني, حطوه في المتحف الفلاني, حطوه, هذه ليست موارد الخير, ما هيش أماكن الخير, فهو يصلح الموصي حطوه في المسجد الفلاني, حطوه للفقراء والأيتام, يصلح هذه الأشياء تجيب لك اسم اللي انت بتعمله, فيبقى هنا أصلح بينهم, فلا إثم على هذا الإنسان المصلح. وكأن هنا يعبر بلا إثم عليه لتبيين أن التبديل قبيح, التبديل قبيح, ولكن في هذه الحالة حالة ضرورة الله عز وجل يأمر بها, يبقى هنا ليس قبيحة فمرفوع عنه الإثم, حتى يعلم الإنسان أنه إذا بدل أو غير حكما شرعيا أو شيئا أمر الله عز وجل به أو جعله وصية, الأصل أنه يأثم ويرفع الإثم عن مثل هذه الحالة في الإصلاح, والله أعلم. نكتفي هذا القدر, أقول قولي هذا, استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.